شرع الاله نحب ونجلوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا مع أسس ودعائم الحكم في الدولة الإسلامية. تكلمنا عن الشرعية كأساس الدولة الإسلامية، دولة تحترم شريعتها، تحترم شريعة الله، دولة يخضع فيها الحاكم والمحكوم لشرع الله، لقانون هذه الدولة، فهي دولة قانون، بل هي دولة شريعة منزلة من عند الملك سبحانه وتعالى. تكلمنا عن كفالة الحقوق والحريات، تكلمنا عن المساواة، تكلمنا عن العدل، وفي هذا اللقاء نتكلم عن الشورى. الشورى كأساس ودعامة للحكم في الدولة المسلمة، بل الشورى كأساس ودعامة للإنسان في حياته. تصوروا هذه المسألة الهامة كيف جاء بها كلام ربنا عز وجل، كيف أشار ربنا تبارك وتعالى وألمح إليها إلماحا، وكيف أمر بها وبينها وصرح بها تصريحا. حينما نقرأ قول المولى تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذا تدبر المؤمن هذه الآية، ما فائدة عرض هذا الخبر على الملائكة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لقد قضى ربنا تبارك وتعالى وقرر، وقضاؤه حتم لازم، لكنه هنا عرض الأمر على ملائكته ليعلمنا، وقص علينا القصة في كتابه ليعلمنا أن الله سبحانه وتعالى وهو الملك الذي لا يسأل عما يفعل، الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا بحكمة بالغة، ومع هذا يشاور ويعرض الأمر على غيره. عرض الله الأمر على الملائكة، ولما أبدى الملائكة انزعاجهم قائلين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سمع منهم وربما أقرهم على ما قالوا، لكنه بيّن لهم أنه يعلم ما لا يعلمون. القرآن الكريم حينما يمتدح ملكة سبأ وهي تأخذ سبيل المشاورة مع الملأ من قومها. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. حينما يقص علينا القرآن هذا القصص لا شك أنه يعرضه الحكمة ليبين لنا أن هذا المنهج القويم المعتبر ينبغي علينا أن نسلكه، وأن غير المسلم إذا التزم هذا المنهج فقد التزم طريقا مستقيما وسلوكا قويما، فلا يمنعنا كفره أو ضلاله من أن نستفيد منه في أمر كهذا. إشارات القرآن الكريم إلى الشورى كثيرة، بل إن القرآن ذكر عرض فرعون الأمر على الملأ، يعني فرعون الذي زعم الربوبية وقال إني أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكنه أيضا أشار كما في سورة الشعراء قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. يا الله، فرعون الذي ادعى الربوبية يضطره عجزه أمام موسى أن يشاور، سلوك الشورى سلوك حياة، يمتدح كل من التزم هذا المنهج وهذا السلوك. هذا هو إلماح القرآن لهذه القضية. أما تصريح القرآن بها فقد جاءت الكلمة في ثلاث مواضع. الموضع الأول في سورة البقرة في الآية 233: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. العجيب أن هذه الآية تبدأ بقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآية تتكلم في رضاع الطفل، والآية جاءت في معرض الحديث عن الطلاق، وكأن الآية تتحدث عن امرأة ولدت بعد أن طلقت. طب ما هو حال الطفل؟ ما الذي ينفق من الذي ينفق عليه؟ تحضن الأم تحتضنه وترضعه، طب ترضعه بلا مقابل أم بمقابل؟ كل هذا تحدثت عنه الآية. لكن العجيب في هذه الآية وهي تحدثنا عن رجل انفصل عن امرأته، وامرأة انفصلت عن زوجها فصار مطلقها، يقول ربنا: فإن أراد فصالا، والفصال هو الفطام، إن أراد المطلق والمطلقة أن يفطم الرضيع لا يستبد الرجل برأيه ولا تستبد المرأة برأيها، وإنما عن تراض منهما وتشاور. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يبقى رأي حكيم ورأي سديد. أقول منهج الشورى منهج حياة. حينما ننظر لآيات سورة آل عمران نجد القرآن الكريم يحدثنا عن أمر الله لنبيه بالمشاورة: وشاورهم في الأمر. وللآية قصة، فآية آل عمران وسائر الآيات التي قبلها وبعدها كانت بسبب غزوة أحد، في معرض الحديث عن غزوة أحد. وغزوة أحد هي الغزوة الوحيدة تقريبا أو تحديدا التي انتهت بهزيمة المسلمين، كانت نهايتها هزيمة للمسلمين. الغزوة التي بدأت بقول ربنا في حديث عنها: وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الحديث عن الغزوة بدأ ببيان القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز مكان المعركة، يجهز مكان المعركة، وظل الحديث فيها النصر في البداية ثم التخاذل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم الهزيمة في النهاية والعقوبة القدرية من الله لهم، وكيف أنه قد أصابهم القرح. آيات طويلة تقارب 100 آية تحدثت عن هذه الغزوة في سورة آل عمران. سبب الخروج إلى أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم بمجيء قريش في 3000 مقاتل استشار أصحابه ماذا نصنع، استشار المهاجرين والأنصار، فأشار عليه بعضهم الجيش كبير في عدده وعدته ونحن لا نملك مثل هذا الجيش، فلو خرجنا لنقابله في ساحة مفتوحة ربما تكون المعركة غير متكافئة، الأليق والأوفق أن نستدرجه إلى طرق المدينة وسكك المدينة فنقاتله حرب عصابات، نقاتله يدخل المدينة علينا ونحن نكمن له في البيوت وفوق الأسطح وفي كماء معدة فنحاربه بهذه الصورة. لكن الذين لم يشهدوا بدرا من الأنصار ومن المهاجرين قالوا لا يا رسول الله، نحن وإن كنا قد حرمنا شهود بدر لأنك لم تعزم علينا جميعا بالخروج، أنت خرجت بمن كان معك حاضرا وجاهزا يوم بدر، لكننا لا نريد أن نحرم من الخروج في هذه المعركة، لابد أن نخرج، وإذا كنا قد انتصرنا في بدر ونحن قلة فبإذن الله سننتصر في أحد، وإن المشركين لن يدخلوا علينا مدينتنا أبدا، إذا كنا في الجاهلية لم يدخلها علينا عدو قط، فكيف يدخلها علينا عدونا وقد أعزنا الله بالإسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرأي أكثر شيوعا في أصحابه، شباب الصحابة، رجال الصحابة متحمسون للخروج، فدخل قال على بركة الله ودخل ولبس ثياب الحرب لأمة الحرب، فقال بعض الصحابة لبعض شققتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان يميل إلى استدراجهم لقتالهم في المدينة وأنتم أغلقتم هذا الباب أمامه، ماذا لو تركنا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر فيه ما يشاء، إنه المعصوم بوحي السماء. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس عدة الحرب قالوا يا رسول الله إن شئت أن تبقى بقينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف من الجند، بألف من أصحابه، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين رجع في الطريق بثلث الجيش بزعم أنه قال لم يستمع لمشورتي، لم يستمع لرأيي واستمع لرأي الشباب الجامح، فرجع بثلث الجيش، وزعم أيضا أنه لن يكون هناك قتال، وقالوا لو كنا نعلم قتالا لاتبعناكم، قال عنهم رب العزة هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لاحظوا أصحابه 650 بعد ما رجع ثلث الجيش، ثلث الألف رجعوا فالباقي 650. جعل النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الرماة على قمة الجبل، وجعل أصحابه يتحصنون بالجبل، وبدأ يرسم خريطة لميدان المعركة وكيف سيتحركون للقتال. وبالفعل بدأت المعركة، 3000 يجابهون 550 من الصحابة، لأن هناك 100 فوق الجبل يرمون بالنبل فقط. وكانت المعركة في بدايتها نصرا مؤزرا للمسلمين، حتى فر المشركون وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، فقال الرماة: هيا ننزل لننال حظنا من الغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما نزلوا التف المشركون على الجيش المسلم وحصروه، وصارت فيهم مقتلة عظيمة، حتى كان بعضهم يقتل بعضا، ووقعت الهزيمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خفف من آثارها، فجمع القوم في أعلى الجبل وجهزهم للخروج في أثر القوم في حمراء الأسد في اليوم التالي. وكان من المتصور أن ينزل القرآن باللوم على هؤلاء الذين أهملوا، الذين ركنوا إلى الدنيا، الذين فرضوا رأيهم بالكثرة والأغلبية، الذين لم يستمعوا إلى كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يميل إلى القتال في داخل المدينة. توقع الجميع أن تعقد محاكمات عسكرية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة ينزل عليه القرآن فيقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم. الرسول لم يوبخ، الرسول لم يسرب، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاكم، الرسول واساهم، داواهم، جمع شملهم وشعثهم، وأعادهم قوة في اليوم التالي يطاردون المشركين. ما هذه الرحمة؟ أي رحمة هذه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله يا محمد وأنت الرحمة المهداة، كنت لينا هينا معهم لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوفوا منهج الفظاظة والغلظة، ينفض الناس، منهج فرقة، منهج هؤلاء الذين يفسقون ويبدعون ويكفرون ولا يرفقون حتى بالمخالف حتى بالعاصي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كانوا سينفضون من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان فظا غليظ القلب وحاشاه أن يكون كذلك، فماذا يقال لنا؟ ما الذي يقال لنا ونحن عندنا من الفظاظة، وعندنا من الغلظة، وعندنا من قسوة القلب ما الله به عليم؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الرحمة، نسأل الله خلق الرحمة، خلق اللين، العفو. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم يا محمد، تجاوز عمن أخطأ منهم، فاعف عنهم. يا الله، القرآن يقول له فاعف عنهم، الله الذي قال ولقد عفا عنكم يقول له فاعف عنهم واستغفر لهم. استغفر الله لهم، قل غفر الله لكم، قل اللهم اغفر لي ولهم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. يا الله، مش كفاية المرة الأولى شاورهم فكانت هذه النتيجة؟ لم يستمعوا لرأيه وإنما عرضوا رأيهم فكانت هذه هي النتيجة؟ لا، إياكم أن تظنوا أن منهج المشاورة هو الذي أدى إلى الهزيمة. الذي أدى إلى الهزيمة هو منهج المخالفة، الركون للدنيا، المعصية، الشقاق، التفرق، تعلموا الدرس، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر. الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم بوحي السماء، للمعصوم، والمعصوم لا يحتاج إلى مشاورة. المعصوم من الله ما حاجته إلى الشورى، ما حاجته إلى المشاورة، والله لا يحتاج، لكن الله يأمره فيقول له وشاورهم في الأمر. بعض أهل التفسير يقولون إنما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمر، وإن كان الله قد أغناه عن المشاورة بتوفيقه وتسديده، وذلك تأليفا لهم وتدريبا لهم على سلوك سبيل المشاورة لما في المشاورة من الفضل. قال ابن جرير الطبري في تفسيره عن الضحاك بن مزاحم: ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة إلا لما علم ما فيها من الفضل. وقال الحسن البصري: ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وشاورهم في الأمر. الرسول الغني بعصمة ربه له عن المشاورة يأمره ربه أن يشاور، وشاورهم في الأمر. طب ماذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشاورة؟ كان أكثر الناس مشاورة لأصحابه، وسوف نعرض لهذا في السنة، حتى قال بعضهم: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة آية سورة الشورى، وانظروا معي اسم السورة الشورى. الكلام ده للمفتونين بالديمقراطية. هذه هي الشورى الإسلامية، منهاج حياة، منهاج للحياة، للحكم في الدولة وللحياة في الدنيا بأسرها. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآيات 36 إلى 39 من سورة الشورى، اقرأوا معي: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. تدبروا وتأملوا، السورة والآيات في السورة تعرض الشورى كمنهاج حياة للمؤمنين. فما أوتيتم من شيء أي في الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله في الآخرة في الجنة، وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا. ما عند الله خير للأبرار، للذين آمنوا، للمتوكلين على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والمتوكلون على الله يأخذون بمنهج الشورى ومنهاج الشورى في حياتهم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير أبقى للذين آمنوا وعلى ربهم توكلون. إنهم آمنوا بربهم، إنهم يحسنون التوكل على الله عز وجل. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إنهم لا يجترئون على الذنوب ولا على المعاصي، يجتنبون الكبائر، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وإذا ما غضبوا منهجهم العفو والمغفرة والصفح فيما بينهم، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم، سارعوا إلى طاعة ربهم، سارعوا إلى تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، يصلون في كل يوم في جماعة 5 مرات، وأقاموا الصلاة، وأمرهم منهاجهم، أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. انظر إلى ذكر الشورى بين الصلاة وبين الإنفاق. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الحديث عن الشورى في القرآن لو أردنا أن نجعله حديثنا لاقتصرنا عليه، لكننا نتكلم في السياسة، ونحن هنا نشير فقط إلى إشارات القرآن وتصريحات القرآن. أما السنة فما علمنا أحدا من الخلق كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل للشورى ضوابط، فيقول المستشار مؤتمن. وهذا حديث حسن، بعض طرقه فيها ضعف لكنه في الجملة حديث حسن. المستشار مؤتمن، لأنك إذا عرض عليك أمر من أمور المشاورة خاص أو عام لابد أن تكون أمينا، فإن لم تكن أمينا، إن كنت خائنا، إن أفشيت أسرار إخوانك، فأنت لا تصلح لهذا. عشان كده نعرف أن الشورى لها أهلها الموفقون، عندهم آليات، عندهم قدرات، عندهم قدرات على القيام بهذا العب. المستشار مؤتمن، لا يفضي لأخيه سرا، بل يدل أخاه على سبيل الرشد. إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. الشورى بركة، ما شقي قط عبد بمشورة، وما سعد عبد باستغناء رأي، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. كل هذه قواعد إسلامية، كل هذه قواعد راسخة في الفكر الإسلامي وفي الفقه الإسلامي. المستشار مؤتمن، إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه بالرشد، من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد بغير نصح فقد خان. الشورى بركة، ما شقي قط عبد بمشورة، وما سعد باستغناء رأي، ما خاب من استخار، وما ندم من استشار، بل والمرأة تستشار. إيه العظمة دي؟ يا من تدندنون حول حقوق المرأة، هذه هي المرأة في الإسلام، تستشار. وقد أشارت السيدة أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بمشورة فيها رشد. أعظم امرأة في التاريخ علمناها أشارت ونصحت بمثل هذه المشورة أم سلمة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. لما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا محرمين من المدينة يريدون العمرة، فمنعتهم قريش الظالمة لنفسها ولربها، منعتهم من دخول مكة من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وكان يحدث بينهم قتال. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يستبيح الدم في المسجد الحرام، وكان يقول لو عرضوا علي خطة ليس فيها معصية لله، يعظم فيها أمر الله، يعظم فيها شأن بيت الله، إلا أجبتهم إليها. وانتهى الأمر بأن تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين على أن يعود إلى المدينة ولا يدخل مكة، لا يطوف ولا يسعى ولا يعتمر في هذه السنة، يعود ويأتي في السنة القادمة. من جاءه من المشركين مؤمنا به يرده، ومن جاءهم من المسلمين مرتدا لا يردونه، في شروط كثيرة ظالمة. الصحابة شق عليهم قبول هذا الصلح، وجعل قائلهم يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ فيقول بلى. أليس على الباطل؟ فيقول بلى. فلما نعطى الدنية في ديننا إذا كنا نحن على الحق وهم على الباطل؟ فلماذا نقبل هذا الصلح المجحف؟ لماذا نقبل هذا؟ لماذا لا نقاومهم؟ لماذا لا نقاتلهم؟ والله معنا وناصرنا. يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نرضى بالدنية بالدون، بالأمر الدوني، الأمر الأقل في ديننا؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله، ألا تعلمون هذا؟ ألم تؤمنوا بي؟ ألم تتابعوني؟ والله إني لرسول الله ولست أعصيه. ما فعلت هنا ليس معصية، هي بعض التنازلات إذا نظرتم إليها نظر عامة ستجدون فيها قدرا من التنازل، لكن وراءها مصالح. إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. عمر بن الخطاب يقول والله لقد اعترضت يومها على هذا الصلح حتى خشيت أن ينزل في قرآنا، أن ينزل القرآن الذي ينزل في المنافقين ينزل فيه. عندها قام النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، هم محرمون، ماذا سيفعلون في الإحرام؟ لابد من التحلل، والتحلل لا يكون إلا بعد طواف وسعي. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا في الحديبية. الحديبية ليست من الحرم يا رسول الله، بيننا وبين الحرم خطوات معدودة، لو سرنا على أقدامنا دقائق سندخل الحرم. لماذا؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا هديهم، أن ينحروا هديهم، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا من إحرامهم، فوالله ما قام منهم أحد. كان عند الصحابة أمل أن يتغير هذا القرار وأن ينزل الحكم الإلهي قاضي بدخول مكة رغما عن هؤلاء المشركين، كانوا يطمعون في هذا. والحكم الإلهي القدري كان قد صدر بما وقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، فما قام منهم أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته على زوجه أم سلمة مغضبا، قالت له ما بك يا رسول الله؟ قال أمرت الناس أمرا فما قام منهم أحد إلى تنفيذه، سابقة خطيرة ليس لها وجود في تاريخ المسلمين. أمرتهم أن يحلقوا وأن ينحروا فما قام أحد وما فعل أحد. فقالت أم سلمة يا رسول الله، يا رسول الله أنا تعلم ما بهم؟ إنهم غضاب بسبب هذا الصلح، إنهم يطمعون في أن يؤدوا عمرتهم وأن يدخلوا رغما عن هؤلاء الكافرين والمشركين. الحكم قد نفذ، ماذا نصنع؟ قالت يا رسول الله لا تفعل شيئا، لا تغضب منهم، قم اخرج اليهم فانحر هديك وادعو الحلاق ليحلق رأسك ثم انظر ماذا سيفعلون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند أم سلمة فنحر هدي، أمر بهدي فنحر، ودعا بالحلاق فحلق رأسه ولم يكلم أحدا منهم. فلما رأى الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه قاموا جميعا يفعلون مثل ما فعل. هم ذول الصحابة، هو ذا الجيل الحقيقي الذي أعز الله به هذه الأمة. لقد كانت غضبتهم لله واعتقدوا أن حكم الله سينزل بما يرغبون، فلما علموا أن الحكم القدري على ذلك وأن الحكم الشرعي على ذلك قاموا ينحرون هديهم ويحلق بعضهم رأس بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا هما وغما، وهو بيحلق له هيعوره من شدة الهم ومن شدة الغم، ولم يمنعهم هذا من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المشورة الصافية لامرأة بعيدة النظر، لامرأة رأت ما يحقق المصلحة لعموم الأمة لعموم المسلمين. إنها أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المرأة تستشار في أمور الأمة فمن باب أولى تستشار في أمورها الخاصة. ولهذا جاء في الحديث البكر تستأمر والثيب تشاور. البكر تستأمر في نكاحها، تستأمر وتستأذن. إذا جاء خاطب للبكر نستأذنها، إيه رأيك، ماذا تقولين؟ طب البكر تستحي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمتها إذنها وإذنها صمتها، فإذا صمتت وسكتت ولم تعترض فلنعلم أنها راغبة أنها غير معترضة. لكن الثيب الذي سبق لها النكاح والزواج، مات عنها زوجها أو طلقت، تشاور، إيه رأيك، يناسب أو لا يناسب، مشورة في أمر يخصها. لا يستأسد أب ولا ولي على المرأة التي عنده في أمر يخصها كهذا. البكر تستأمر والثيب تشاور. طب في تولية الولاة والخلفاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد الله بن مسعود. وهذا حديث في سنن ابن ماجه في المقدمة في فضائل ابن مسعود، لو كنت مؤمرا أحدا، وفي رواية لو كنت مستخلفا أحدا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول من بايع رجلا من المسلمين بغير مشورة من المؤمنين فلا يتابع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتله. لقد كان منهج الشورى حافلا واضحا، كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافلة بمنهج المشاورة، وكان يكثر من طلب المشاورة من أصحابه، وكان يكثر يقول أشيروا علي أيها الناس، وكان بعض أصحابه يتطوعون بعرض مشورتهم بغير طلب وبغير إذن. استشار أصحابه قبل القتال في غزوة بدر، والقصة في السير مشهورة معروفة. قال له الحباب بن المنذر ما هذا المنزل يا رسول الله، المكان الذي هيعسكر في الجيش، أهذا منزل أنزلكه الله، أي نزلت فيه بحكم شرعي من الله، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب بن المنذر فإن هذا ليس بمنزل، أرى أن ننزل دون ماء القوم فنغور الآبار فنشرب ولا يشربون. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة الحباب بن المنذر. ولما انتهت المعركة غزو بدر بهزيمة المشركين وأسر 70 من سادتهم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ماذا نصنع في الأسرة؟ هل نقتل الأسرة؟ هل نقتل الأسارة؟ أم نأخذ منهم الفدية؟ أم نعفو عنهم؟ فأشار عليه أبو بكر أن يقبل منهم الفدية، عسى أن يجعل الله منهم من يهتدي، أو أن يجعل الله من أصلابهم من يعبد الله. وأشار عليه عمر أن يقتلهم ليثخن فيهم، ليعرفوا أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل الخروج في غزوة أحد على النحو الذي بينا، واستشار أصحابه في مجيء الأحزاب إلى المدينة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في أن يدفع بعض قبائل العرب كقبائل غطفان عن المدينة بثلث ثمار المدينة. فقال له سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: أمر أمرك الله به فلا يجوز لنا أن نتجاوزه، أم أمر تحبه فنميل إلى ما تحب، أم أمر تصنعه لنا؟ فقال: بل أمر أصنعه لكم. فقال: لا والله يا رسول الله، ما أخذ منا في الجاهلية تمرة واحدة إلا قرى إلا ضيافة، أفيأخذون ثمار المدينة الآن جزية؟ لا والله، وقد أعزنا الله بالإسلام. الرسول يشاور ويقبل الرأي المخالف، الرسول يعرض رأيا فيعرض عليه رأي آخر فيقبله. انظروا إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، النموذج الأمثل في المشاورة حتى في الأمور الخاصة. استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد لما وقعت حادثة الإفك، وتكلم الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم الناس في عرض الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات. استشار علي بن أبي طالب وهو من أقرب الناس إليه، واستشار أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه، فأشار عليه في المسألة، مسألة خاصة لكن أشار عليه، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشورى. لقد اتسع مجال العمل بالشورى في زمن الصحابة، بل في زمن النبوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور في فقه بعض الأحكام. لما نزل قول الله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآيات من سورة المجادلة، لما نزل هذا شاور النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال: ما هي الصدقة التي يقدمونها بين يدي المناجاة؟ دينار؟ قال علي: لا يطيقون. قال: نصف دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: فما تقترح؟ قال: شعيرة، كأنه يقول وزن شعيرة من ذهب أو من فضة، أو حتى شعيرة من الشعير الذي يملكون ويأكلون. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لزهيد، إنك لزهيد. فنزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى، وقال علي بن أبي طالب: فبي خفف الله عن هذه الأمة. الصحابة كانوا من أكثر الناس مشاورة، اتسع مجال العمل بالشورى، فكانوا يختارون الخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة. ونحن نعرف كيف اختار الصحابة أبا بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، وكيف شاور أبو بكر الصديق الناس في استخلاف عمر بن الخطاب، وكيف رد الناس عليه أو بعض الناس عليه، وكيف اختير الخليفة الثالث عثمان بن عفان من بين الستة بقية العشرة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. كل هذه الأساليب الشورية، الأساليب التي فيها حسن اختيار، فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أثر عنهم عن عمر: من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يتابع ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. وكذلك لجأ الراشدون إلى أسلوب المشاورة في القضاء، في القضايا الجديدة، وفي استنباط الأحكام الشرعية والاجتهاد في الأقضية. كان أبو بكر الصديق، وهذا حديث ورد عند الدارمي وغيره بسند صحيح، كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم، الخصمان، نظر في كتاب الله هل يجد في كتاب الله حكما قطعيا واضحا جليا، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة: هل تعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في ذلك؟ فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، وبمثل ذلك كان يفعل عمر بن الخطاب. لقد كانت الشورى سبيل حياة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه رضوان الله عليهم. حكم الشورى، حينما نتكلم عن حكم الشورى، وحينما أقول حكم الشورى يعني هل هي واجبة أم مندوبة مستحبة أم جائزة؟ الحقيقة هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد، ولهذا أهل العلم اجتهدوا في هذه المسألة على أقوال. فمنهم من قال إن الشورى مندوبة، والذين قالوا هذا من جماهير علماء المسلمين كأنهم نظروا إلى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم واستغنائه عن المشاورة، فقالوا إن الشورى مندوبة، وأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه تأليفا لقلوبهم وتطيبا لنفوسهم وإكراما لهم، لأن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم ذلك. هذا الكلام كلام لكثير من علماء المسلمين. قالوا: فما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم أو أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به أمته من بعده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غني بوحي الله وتسديده وتوفيقه عن مشاورتهم، فقول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأمر، أي تطيبا لقلبها. قالوا: وهذا قول عامة فقهاء المسلمين ومفسريهم. القول الثاني أن الشورى واجبة، الشورى واجبة، واعتمد هذا القول على أن الأمر يقتضي الوجوب. الأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب، ما لم يصرفه عن الوجوب قرينة صارفة. قالوا: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وقالوا: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين، ومشاورة الأمراء والقواد ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ومشاورة وجوه الناس فيما يتعلق بمصالح الناس. وليس أدل على وجوب المشاورة من التزام النبي صلى الله عليه وسلم لمنهج المشاورة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه، وكذلك التزام الخلفاء الراشدين من بعده منهج المشاورة. بل إن الذين قالوا الشورى مندوبة ما قالوا هذا إلا لعلمهم بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وظنهم أن الأمر بالشورى هنا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. حاول البعض أن يجمع بين القولين فقال إن الشورى قد تكون واجبة أحيانا وقد تكون مندوبة أحيانا استنادا إلى صفة الحاكم إن كان مجتهدا أو إن كان يرجع إلى المجتهدين. إن كان مجتهدا فيجتهد، أما إن كان يرجع إلى المجتهدين فيلزمه أن يرجع إلى أقوالهم وآرائهم. وكذلك استنادا لصفة الأمر محل التشاور، فإن كان هذا الأمر يحتاج إلى الشورى أو لا يحتاج إلى الشورى. والحقيقة أنا في هذا الباب أريد أن أرجع للنظم الديمقراطية. حقيقة أن النظم الديمقراطية الموجودة الآن تختلف في هذه المسألة. يعني هضرب مثل مشهور سبق أن ضربته في النظام السياسي الأمريكي. الرئيس الأمريكي إيزنهاور الذي تولى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية 16 سنة، هو ده الرئيس الوحيد في أمريكا الذي تولى 4 دورات متتالية، كل دورة 4 سنوات، حتى أنهم عدلوا الدستور لأجل ذلك، لأجل ألا يتكرر ذلك. لما وقعت الأزمة الاقتصادية العالمية في عصره جمع وزراءه 7 وشاورهم ماذا نصنع في هذه الأزمة، وكان هناك خارطة طريق للخروج من الأزمة عرضها هؤلاء الوزراء، ولكن هذه الخارطة لم تعجب الرئيس فعرض رأيا آخر وصفة أخرى لتجاوز الأزمة الاقتصادية والخروج منها، لكن الرئيس عجز أن يقنع وزراءه 7، فأصر الوزراء 7 على رأيهم في أن خارطة الطريق التي ارتأوها ووضعوها هي الأمثل والأوفق للخروج من الأزمة الاقتصادية. عندها قال رئيس الجمهورية الأمريكية إيزنهاور، قال إذن نحتكم إلى ديمقراطية، نأخذ الأصوات، الموافق على هذه الخارطة يرفع يده. فرفع الوزراء 7 أيديهم 7، فهو أنزل يده وقال 1 معترض في مقابل 7، 1 معترض في مقابل 7، 1 يكسب، 1 يكسب. وأنفذ خطته هو، ومن لا يريد منهم أن ينفذ هذه الخطة يعزله ويأتي بغيره. وخرجت أمريكا من أزمتها الاقتصادية. الشاهد هنا أن قضية الشورى هل هي واجبة، هل هي ملزمة أم غير ملزمة، تحتاج إلى تفصيلات، والشريعة الإسلامية لم تأتي بتفصيلات في هذا الأمر. من المناسب جدا أن احنا نسترشد بتجارب الآخرين، من المناسب جدا أن احنا ينص في الدستور على الأمور التي يجب فيها المشاورة أو التي يجوز فيها المشاورة. من المناسب جدا، هل يعلن الحرب وحده ولا يشاور، ولا يأخذ رأي مجلس الشعب والشورى، كل هذه أمور قابلة للتقنين، قابلة للأخذ والرد، قابلة للنقاش. ومن عظمة الشورى في الإسلام أنها لم تأتي ضيقة، لم تأتي ضيقة تقول هذا هو السبيل، لأنه لا يوجد سبيل ضيق إلا ويشق على الناس اتباعه حتى لو كان سبيلا إلهيا. والشورى بنت الحياة، والناس في حياتهم الدنيا يجتهدون، وليس بالمناسبة أن يكون اجتهادنا بالأمس كاجتهادنا اليوم أو كاجتهادنا في الغد. ولهذا قضية الشورى ملزمة ولا غير ملزمة قضية تخضع لتفصيلات تختلف باختلاف حالات الشورى نفسها وظروف الزمان والمكان. ولا مانع، والكلام ده أنا بقوله ونحن على أبواب انتخابات وبعد الانتخابات اختيار لجنة 100 لوضع دستور جديد، أنا نفسي أجد في الدستور الجديد يا علماء الأمة، يا علماء القانون الدستوري في الأمة، أجد كلمة الشورى موجودة في الدستور الجديد. كلمة الديمقراطية ليست أكثر احتراما من كلمة الشورى. كلمة الشورى التي وردت في القرآن، كلمة الشورى التي امتدح الله جماعة المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، كلمة الشورى التي أمر الله بها نبيه وشاورهم في الأمر. نفسي أشوف دستور في مصر وفي كل دول العالم الإسلامي بيتكلم عن الشورى، بيتكلم عن ضوابط الشورى، بيتكلم عن حكم الشورى، بيتكلم عن الأمر بالشورى. ولا هي خلاص لم يعد عندنا إلا كلمة ديمقراطية وديمقراسي؟ ما هذا الاستغراب؟ الشورى دعامة من دعائم الحكم، الشورى أساس من أسس الحكم، قضية ما يتعلق بها من تفصيلات قضية واسعة نستفيد من الأنظمة الديمقراطية، لا مانع، لا مانع على الإطلاق أن نستفيد من تجارب الآخرين بشرط أن تكون التجربة مفيدة ونافعة، مش مجرد تقليد للغرب، مش مجرد أن احنا نحبس في قوالب. عايزه ديمقراطي نيابي برلماني، ولا عايزه رئاسي، ولا عايزه شبه رئاسي. نستفيد من تجارب الآخرين لا مانع، لكن نحترم خصوصياتنا، نحترم شريعتنا، نحترم كلام ربنا. أنا أعلم أن بعض الناس لا يحبون هذا الكلام، بعض الناس، وأنا أعلم أنهم قلة، قلة غير مؤثرة بالمرة، لأن شعبنا بفضل الله شعب مسلم متدين، ولأن كلام ربنا يأسر القلوب. نحن أحوج ما نكون إلى التزام منهج المشاورة. الحكم في ميزان النظام الإسلامي أمانة، والمشاورة صورة من صور المشاركة في حمل الأمانة. ولهذا يروى أن عمر بن الخطاب لما شاور أصحابه في تقسيم أرض السواد أو وقفها قال: إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا معي في أمانتي فيما حملت من أموركم. ما أعظم هذه الشورى. موضوع الشورى في أي شيء يكون التشاور. الدائرة التي يباشر فيها أهل الشورى اختصاصاتهم. الحقيقة أنا لا أريد أن أذكر خلافا، خلاص احنا اعتدنا أن الشورى بنت الحياة، اعتدنا أن فقهاء المسلمين بيختلفوا في الأمور المتعلقة بالدنيا اختلافا واسعا. البعض قال أن الشورى تكون في أمور الدنيا لا أمور الدين، والبعض الآخر قال الشورى تكون في أمور الحرب فقط. والحقيقة أن الشورى تكون في كل الأمور باستثناء الأحكام الشرعية القطعية. أقولها ثانية، باب الشورى باب واسع، موضوع الشورى موضوع واسع في كل أمور الحياة، بل وفي أمور الدين غير القطعية يجوز فيها المشاورة. وأنا أشرت كما قلنا لقصة علي بن أبي طالب لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يقول علي: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ ما ترى؟ دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قلت: فنصف دينار؟ قال: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. فنزل قول الله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إن الله خبير بما تعملون. يقول علي بن أبي طالب: فبي خفف الله عن هذه الأمة. هنا الرسول شاور عليا في معنى الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، عايزين توشوشوا الرسول وتتكلموا معاه في أمر خاص، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نظام معين لمناجاة الرسول، مش أي حد يخش ياخده كده ويوشوشه، لازم إيه؟ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أمر من الله. الرسول قال لي علي كم نلزمهم بأدي دينار؟ مش كلهم يقدر على دينار يا رسول الله. طب نصف دينار؟ ولا كلهم يقدر على نصف دينار. انت هتجعل المشاورة للأغنياء فقط، المناجاة للأغنياء فقط؟ طب ماذا تقترح يا علي؟ قال شعيرة. قال إنك لزهيد. ثم نزل التخفيف من عند الله، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، إن الله خبير بما تعملون. قال علي فبي خفف الله عن هذه الأمة. هذه مشاورة حتى في فهم النص الشرعي، والمشاورة جاءت في قدر ما يتصدق به. احنا قلنا ان موضوع الشورى الدنيا، بل والاحكام الظنية الاجتهادية تدخل في موضوع الشورى. الحديث حديث يطول، وانا اعلم ان وقتي قارب على الانتهاء. اسلوب الشورى، هل هناك للشورى في الاسلام اسلوب معين؟ يعني ممكن نعمل مجلس منتخب؟ ممكن نشاور اهل الخبرة والاختصاص؟ ممكن. المسألة فيها سعة، المسألة فيها مرونة. الاسلام لم يعرف اسلوبا دون غيره للمشاورة، فقد تأتي الشورى تطوعا من احد الافراد، كما حدث من الحباب بن المنذر وسلمان الفارسي، وقد يعرض الامام المسألة على اهل الشورى، كما كان يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول أشيروا علي أيها الناس. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يأخذوا بأسلوب معين للمشاورة، لأن الشورى بنت الحياة، والحياة لا يمكن أن توضع في قالب جامد. فأي أسلوب يؤدي إلى المثل الأعلى في الشورى فالإسلام يرتضيه ويقره متى كان صادقا ومحققا لرسالة الشورى. ولا شيء في منهاج الإسلام يحول بين الأمة وبين الاستفادة من تجارب الأمم، من تجارب الآخرين. كلام مكرر، كلام معاد، أعيده وأكرره، لأننا لا نرفض الاستفادة من تجارب الديمقراطية، لا نرفض الاستفادة من تجارب الديمقراطية، من صور الديمقراطية بكل صورها، سواء كانت نظام مجلسي أو نظام برلماني أو نظام رئاسي أو نظام شبه رئاسي أو غير ذلك من الأنظمة. أهل الشورى، من هم أهل الشورى؟ أهل الشورى هم أهل الاختصاص، ولا أهل الشورى هم مجموع الأمة ثم يختار منهم من يمثلهم؟ برضو أيضا هذه مسائل فيها سعة الأمة تجتهد فيها. قرار الشورى وما ينبغي إمضاؤه عقب المشاورة، وكيف نصل إلى قرار الشورى، وما يحدث إذا اختلف رئيس الدولة مع أهل الشورى، أي الآراء نمضي أو نأخذ؟ كل هذا كلام كما قلت لكم تجتهد فيه الأمة، لم يحدده الإسلام بنصوص مقيدة محددة، وإنما تركه لتجتهد فيه الأمة بما يحقق المصلحة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محروما، وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدي الله فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.